الجامعة الافتراضية السورية. كتاب القانون التجاري 4 لمؤلفيه الدكتور إلياس حداد والدكتور محمد سامر عاشور. تقدمت مبادرة ضوء بصوت أيهم المحتسب. يغطي الدرس الفصل الثالث مسؤولية الناقل الجوي بفرعه الأول أساس مسؤولية الناقل الجوي الدولي وتطورها، وفرعها الثاني حالات مسؤولية الناقل الجوي، حيث يحوي الفرع الأول على مبحثين: المبحث الأول طبيعة المسؤولية في اتفاقية وارسو، والمبحث الثاني طبيعة المسؤولية في اتفاقية مونتريال عام 1999. أما الفرع الثاني فسنغطي المبحث الأول فقط في هذا الدرس، وهو تحت مسمى مسؤولية الناقل الجوي عن سلامة المسافر، أي من الصفحة 49 إلى الصفحة 60. الفصل الثالث مسؤولية الناقل الجوي. في دراستنا لمسؤولية الناقل الجوي الدولي نتناول أولاً أساس هذه المسؤولية وتطورها، وثانياً حالاتها، وثالثاً طرق دفعها، ورابعاً تحديدها وتشديدها، وخامساً اتفاقات الإعفاء منها، وسادساً أحكام الدعوة المتعلقة بها، وذلك في 6 فروع متتالية. الفرع الأول أساس مسؤولية الناقل الجوي الدولي وتطورها. المبحث الأول طبيعة المسؤولية في اتفاقية وارسو. لقد برز خلال المناقشات التي دارت في جلسات مؤتمر وارسو التي سبقت الاتفاقية 3 اتجاهات رئيسية فيما يتعلق بتحديد أساس مسؤولية الناقل الجوي وطبيعتها. الاتجاه الأول بنى هذه المسؤولية على أساس تعاقدي، فعقد النقل يلقي على عاتق الناقل التزاما بتحقيق نتيجة معينة هي ضمان سلامة الراكب أو البضاعة المنقولة، وبالتالي فإن مسؤولية الناقل تترتب بمجرد إخلاله بالتزام السلامة ما لم يثبت أن ما لحق بالمسافر أو البضاعة من ضرر كان نتيجة لسبب أجنبي لا يد له فيه، أو نتيجة فعل المسافر نفسه، أو راجعا لطبيعة البضاعة. وقد تبنى هذا الاتجاه وفود دول القانون المكتوب وعلى رأسها فرنسا. والاتجاه الثاني يرى أن مسؤولية الناقل الجوي مناطها خطأه الواجب الإثبات، بمعنى أن مسؤولية الناقل الجوي مسؤولية تقصيرية أساسها الخطأ أو الإهمال الذي يتوجب على المسافر أو مرسل البضاعة إقامة الدليل عليه. وهكذا إذا كان الاتجاه السابق يلقي على عاتق الناقل تحقيق نتيجة، فإن الاتجاه الثاني يلزمه ببذل عناية، وكان من أصار هذا الاتجاه الدول الإنجلو أمريكية. أما الاتجاه الثالث فذهب إلى أن مسؤولية الناقل ترتكز على فكرة المخاطر وتحمل التبعة، وهو ما يطلق عليه الأساس المادي أو الموضوعي للمسؤولية، والذي بمقتضاه تنعقد مسؤولية الناقل بقوة القانون إذا أثبت المسافر أو مرسل البضاعة حدوث الضرر وعلاقة السببية بينه وبين أفعال الناقل. وكان من مؤيدي هذا الاتجاه وفود سويسرا ويوغوسلافيا وغيرهم. أما اتفاقية وارسو فقد اتخذت موقفا تصالحيا بين تلك الاتجاهات المتباينة، إذ وضعت قواعد موحدة لمسؤولية الناقل الجوي، قصدت من ورائها إقامة نوع من التوازن بين المصالح المتعارضة للناقلين الجويين من جهة ولمستعملي الطائرات من جهة ثانية. وهذه القواعد هي: 1- إن مسؤولية الناقل تقوم على أساس الخطأ التعاقدي المفترض، ولكن ليس إلى حد اعتبار التزام الناقل التزاما بنتيجة، ومؤدى ذلك أنه ليس على المسافر أو الشاحن إثبات تقصير الناقل، فالخطأ مفترض وقوعه من جانبه بمجرد حدوث ضرر المسافر أو البضاعة. وقد راعت هذه الاتفاقية في ذلك مصلحة المسافرين والشاحنين. 2- إن قرينة الخطأ المفترض ليس قرينة قاطعة، ولذلك فإن للناقل التحلل من المسؤولية بإثباته أنه وتابعيه اتخذوا كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع الضرر، أو كان من المستحيل عليهم اتخاذها، أو أن خطأ صدر من المضرور نفسه أو ساهم فيه، أو كان الضرر نتيجة لطبيعة البضاعة. وهذه القاعدة قررتها الاتفاقية لمصلحة الناقلين. 3- إن مسؤولية الناقل محددة بمبلغ لا يمكن تجاوزه، وقد أرادت الاتفاقية بذلك تحقيق نوع من التوازن بين حق المضرورين بالحصول على تعويضات مناسبة وبين مصلحة الناقلين الذين ما أطلقت مبالغ التعويضات التي قد يتحملونها من أي قيد، فإنهم سوف يعزفون عن إقامة مشروعات ومنشآت النقل التجاري الجوي، الأمر الذي يحد من ازدهار هذا النقل وتطوره. 4. أكدت الاتفاقية على أن تمتع الناقل بميزة المسؤولية المحدودة رهن بسلوكه وتصرفه هو وتابعوه، فطالما أن الخطأ الذي سبب الضرر يدور في إطار من حسن النية، استفاد الناقل من تحديد مسؤوليته مهما كان قدر الضرر الذي ينتج عن هذا الخطأ. أما إذا خرج الخطأ أو السلوك عن هذا الإطار، فالناقل يكون حينئذ سيء النية، غير جدير بهذه الحماية، وتنقلب مسؤوليته من مسؤولية محدودة إلى مسؤولية بغير حدود. واعتبرت الاتفاقية الناقل سيء النية في حالتين: الأولى، إذا كان الضرر راجعاً إلى غش الناقل أو إلى خطأ من جانبه معادلاً للغش وفقاً لقانون المحكمة المطروح عليها النزاع مادة 25. والثانية، إذا تخلفت وثائق النقل، بين قوسين تذكرة السفر، بطاقة الأمتعة، خطاب نقل البضاعة، سكر القوس، أو إذا لم تشتمل في حال وجودها على البيانات الإلزامية المحددة بالاتفاقية. تجدر الإشارة هنا إلى أن طبيعة مسؤولية الناقل الجوي الدولي التي أسستها اتفاقية وارسو قد خضعت لتعديلات عديدة تمت في اتفاق مونتريال لعام 1966، وبروتوكول غواتيمالا سيتي لعام 1971، وبروتوكول مونتريال لعام 1975. المبحث الثاني، طبيعة المسؤولية في اتفاقية مونتريال لعام 1999. صحيح أن اتفاق مونتريال لعام 1966 قد جعل من مسؤولية الناقل الجوي مسؤولية موضوعية في كل حالات الضرر التي تلحق بالمسافر أو أمتعته أو بالبضاعة المنقولة متى كانت نقطة القيام أو الوصول أو وجود أي مرسى جوي في أرض أمريكية. وصحيح أيضا أن بروتوكول غواتيمالا سيتي لعام 1971 الذي لم يدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه قد أقر مسؤولية الناقل الجوي على أنها مسؤولية موضوعية قائمة على أساس الخطر وتحمل التبعة بالنسبة للأضرار البدنية للمسافرين وامتعاتهم. صحيح كذلك أن بروتوكول مونتريال لعام 1975 قد مد مسؤولية الناقل الجوي موضوعية وجعلها لا تشمل فقط الأضرار التي تلحق أجساد المسافرين وامتعاتهم، بل كذلك الأضرار التي تلحق بالبضائع المنقولة للشاحنين. فإننا بالرغم من كل ذلك لا نستطيع القول بأن أحكام وطبيعة مسؤولية الناقل الجوي قد توحدت. فالواقع من الأمر يبين أن بعض الدول المنضمة لاتفاقية وارسو عام 1929 لم تنضم إلى بروتوكول لاهاي عام 1955 كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا، والبعض من الدول التي انضمت إلى اتفاقية وارسو وبروتوكول لاهاي لم ينضم إلى اتفاقية مونتريال عام 1966. وإذا ما دخل بروتوكول غواتيمالا سيتي لعام 1971 أو بروتوكول مونتريال عام 1975 حيز النفاذ، فإن بعض الدول الموقعة على الاتفاقيات السابقة قد تنضم إلى هاتين الاتفاقين أو قد لا تنضم. من هنا جاءت المبادرة إلى عقد مؤتمر دولي يهدف إلى توحيد أحكام متعلقة بالنقل الجوي، فكانت اتفاقية مونتريال عام 1999 هي تحل قواعدها عند نفاذها محل القواعد السابقة عليها، وتصبح التنظيم الوحيد الذي يحكم النقل الجوي بخاصة ما يتعلق منه بمسؤولية الناقل الجوي. نستعرض فيما يلي أحكام اتفاقية مونتريال لعام 1999 فيما يتعلق بأساس مسؤولية الناقل الجوي وطبيعتها. ألف، طبيعة المسؤولية تجاه المسافرين. نصت المادة 17 من الاتفاقية على أن يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ في حالة وفاة الراكب أو تعرضه لإصابة جسدية. كما قررت المادة 21 من نفس الاتفاقية ما يلي: 1. فيما يتعلق بالأضرار المنصوص عنها بالمادة 17 والتي لا تتجاوز قيمتها 100,000 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب، لا يجوز الناقل أن ينفي مسؤوليته أو أن يحد منها. 2. فيما يتعلق بالأضرار المنصوص عنها بالمادة 17 والتي تتجاوز قيمتها 100,000 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب، لا يكون الناقل مسؤولا إذا أثبت ما يلي: ألف، أن هذا الضرر لم ينشأ عن الإهمال أو الخطأ أو الامتناع من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه. ب، أو أن يكون هذا الضرر قد نشأ فقط عن الإهمال أو الخطأ أو الامتناع من جانب الغير. وما يستفاد من هذه النصوص أن الاتفاقية قد أقرت بشكل عام بمبدأ مسؤولية موضوعية للناقل الجوي من جهة، لكنها من جهة ثانية قد خرجت عن هذا المبدأ فيما لو تجاوز مبلغ التعويض عن الأضرار 100,000 وحدة حقوق سحب خاصة، إذا جعلت مسؤولية الناقل في هذه الحالة مسؤولية شخصية قوامها الخطأ المفترض. في الحقيقة إن ما جاءت به الاتفاقية في هذا الخصوص في هذه النصوص قد جاء من جهة أولى مخالفا لاتفاقية وارسو التي اشترطت الحصول على تعويض يجاوز الحد الأقصى الذي قررته إقامة الدليل على غش الناقل أو على خطأه المعادل للغش، ومن جهة ثانية وهو هو مخالف لأحكام المادة التاسعة من بروتوكول غواتيمالا سيتي لعام 1971 والمادة الثامنة من بروتوكول مونتريال لعام 1975 التي قررتا أن الحدود القصوى المسؤولية غير قابلة للتجاوز أيا كانت الملابسات التي يرتد إليها أساس المسؤولية. لكن إذا كانت الاتفاقية قد ابتغت أن تكون إلى جانب المضرور بالسماح له طلب تجاوز الحد الأقصى للمسؤولية بإقامته الدليل فقط على تضرره ومقدار هذا الضرر، فإن هذه المحاباة ليست إلا ظاهرية وغير فاعلة. ذلك أن الاتفاقية أجازت للناقل في حال مطالبته بمبالغ تزيد عن الحد الأقصى للمسؤولية أن يتحلل من هذه المطالبة إذا أثبت أن هذا الضرر لم ينشأ عن إهماله أو خطأه وكذلك تابعيه، أو أنه نشأ بفعل الغير والناقل. في كل ذلك إن أمر الإثبات في هذه الحالات بالنسبة إليه هو أسهل بكثير من أن يثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا التدابير والاحتياطات الضرورية لتلافي وقوع الضرر، أو كان من المستحيل عليهم اتخاذها عندما كانت مسؤوليته تقوم على أساس الخطأ المفترض في جانبه. ب. طبيعة المسؤولية في نقل الأمتعة. نصت المادة 17 الفقرة الثانية من الاتفاقية على أن الناقل يكون مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ في حال تلف الأمتعة المسجلة أو ضياعها أو تعييبها. أما الأمتعة الشخصية فإن الناقل يكون مسؤولا فيما لو كان الضرر ناتجا عن خطأه أو خطأ تابعيه أو وكلائه. وهذا يعني أن الاتفاقية قد أقامت مسؤولية الناقل الموضوعية بالنسبة للأمتعة المسجلة، أما بالنسبة للأمتعة غير المسجلة أو التي يحتفظ المسافر بها فإن مسؤولية الناقل عنها هي مسؤولية شخصية تقوم على الخطأ المفترض من جانبه والذي يتوجب على المضرور إثباته. جيم. طبيعة المسؤولية في نقل البضائع. أبقت الاتفاقية الحكم الذي كرسه بروتوكول مونتريال عام 1975 بجعل مسؤولية الناقل الجوي عن نقل البضائع مسؤولية موضوعية من قوسين مادة 18. دال. طبيعة المسؤولية عن التأخير في نقل الركاب والأمتعة والبضائع. إن الاتفاقية لم تخرج في هذا المجال عما قررته جميع الاتفاقيات والبروتوكولات السابقة، بحيث حافظت على بقاء مسؤولية الناقل الجوي عن عملية التأخير مسؤولية شخصية تقوم على الخطأ المفترض من جانبه، المادة 1 بين قوسين. الفرع الثاني، حالات مسؤولية الناقل الجوي. تنشغل مسؤولية الناقل الجوي لمجرد عدم قيامه بتوصيل المسافر سالما أو توصيل أمتعته أو البضائع المنقولة سليمة في الميعاد المتفق عليه. سنتكلم في مباحث ثلاثة متتالية عن 1. مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار البدنية التي تصيب المسافر. 2. مسؤولية الناقل الجوي عن نقل البضائع والأمتعة. 3. مسؤولية الناقل الجوي عن عملية التأخير. المبحث الأول، مسؤولية الناقل الجوي عن سلامة المسافر. أولا، مبدأ المسؤولية. قدت المادة 17 من اتفاقية وارسو بما يلي: يسأل الناقل عن الضرر الذي يقع في حالة الوفاة أو الجرح أو أي أذى بدني آخر يلحق المسافر إذا وقع الحادث الذي نجم عنه الضرر على متن الطائرة أو في أثناء عملية الصعود أو النزول. وهذا النص يرتب التزاما على عاتق الناقل بضمان سلامة المسافر، لكن المادة 20 من الاتفاقية جعلت من هذا الالتزام التزاما ببذل العناية وأجازت للناقل دفع المسؤولية بإقامة الدليل على أنه هو وتابعيه قد اتخذوا كل الاحتياطات الضرورية لتوقي الضرر أو كان يستحيل عليهم اتخاذها. ثانيا، شروط انشغال المسؤولية. يتضح من المادة 17 المذكورة أعلى أنه يجب توافر 3 شروط لانشغال مسؤولية الناقل الجوي، وهي أن يقع هذا الحادث أثناء عملية النقل، أن يصاب المسافر بضرر. ألف، وقوع حادث. لم تعنى الاتفاقية بوضع تعريف للحادث accident، وما نراه إن الحادث هو كل طارئ فجائي لعام خارجي يؤثر على سلامة المسافر ويكون مرتبطا بعملية النقل. وعلى هذا لا يكفي أن يتعرض المسافر لحادث أثناء عملية النقل، بل يتعين أن ينجم هذا الحادث عن سبب يتعلق باستغلال الطائرة في عملية النقل ذاتها، كانفجار الطائرة أو ارتطامها بالأرض أو اصطدامها بطائرة أخرى في الجو، وسواء كان ذلك عن عطل في الطائرة أو خطأ في قيادتها، وكذلك حدوث خلل في توازن الطائرة نتيجة مطب هوائي. أما لو اعتدى أحد المسافرين على آخر داخل الطائرة فأصابه بجروح مثلا، فإن مسؤولية الناقل لا تنعقد بالنسبة لهذه الإصابة. وكذلك الأمر لو أن المسافر قد توفي خلال عملية النقل بسبب مرض قلبي مثلا، فإنه لا تترتب مسؤولية الناقل. وللقضاء الفرنسي في هذا الخصوص قرارات حديثة جدا تؤكد المبادئ المذكورة. ب. وقوع الحادث خلال فترة زمنية محددة. لقد أوضحت المادة 17 من الاتفاقية وبشكل عام الفترة الزمنية التي تنشغل بها مسؤولية الناقل الجوي عن الحادث الذي يتعرض له المسافر، فقالت إن هذه المسؤولية تقوم إذا كان الحادث الذي تولد عنه الضرر قد وقع على متن الطائرة أو خلال عملية من عمليات الصعود إلى الطائرة أو النزول منها. مما لا شك فيه أن عبارة متن الطائرة لا تثير أي مشاكل، فالراكب يعتبر أنه على متن الطائرة منذ اللحظة التي يدلف بها إلى داخلها ويستقر في مقعده حتى اللحظة التي يخرج فيها من بابها ويضع قدميه على السلم الذي يهبط عليه للوصول إلى أرض المطار. وعلى هذا الأساس فإن مسؤولية الناقل الجوي تنشغل عن سلامة الراكب وهو في جوف الطائرة، سواء وقع الحادث الذي تعرض له والطائرة جاثمة على أرض المطار أو في طريقها للإقلاع أو محلقة في الجو، أو وهي تسقط لترتطم بسطح الأرض أو تغوص في أعماق البحر. أما بالنسبة لعمليات الصعود والنزول من الطائرة فقد سكتت الاتفاقية عن تحديد معنى أو مدلول هذه العبارات، ولذلك ساد الاعتقاد في الفقه والقضاء على أنه يتوجب لتحديد المجال الزمني والمكاني لانشغال مسؤولية الناقل الجوي عن سلامة المسافرين اعتماد معيارين: مخاطر الطيران من جهة، والرقابة أو الرعاية التي يتولاها الناقل الجوي أو تابعه عن المسافرين من جهة ثانية. وهذا يعني أن التزام الناقل بسلامة المسافر يبدأ في المكان والزمان الذي يتواجد فيه هذا المسافر في مجال مخاطر الطيران، وينتهي بتلاشي واختفاء تلك المخاطر، كما أنه من جهة ثانية يتعين ربط بداية ونهاية الالتزام بالسلامة بالمكان والزمان الذي يتولى فيه الناقل الجوي أو تابعوه رعاية المسافرين تمهيدا لعملية النقل. ويجب أن يتلازم هذان المعياران ويمتزجا معا حتى يتحدد على وجه دقيق المدى الزماني والمكاني لانعقاد مسؤولية الناقل الجوي. وعليه لا تقوم مسؤولية الناقل بتوافر أي من هذين المعيارين دون الآخر، فلا مسؤولية مثلا في حال كان المسافر تحت إمرة الناقل أو أحد تابعيه دون أن يكون معرضا لمخاطر الطيران الخاصة. وكذلك لا يكفي للقول بوقوع الحادث أثناء عمليات الصعود أو النزول إذا كان الراكب في تلك اللحظة موجودا في مكان تحف به مخاطر الملاحة الجوية لكنه كان قد تحرر من وصاية الناقل ورقابته. وتفريعا على ذلك فإن مسؤولية الناقل الجوي لا تقوم عن الحادث الذي يقع خلال المرحلة التي يتولى فيها نقل المسافرين من مكاتبه وسط المدينة إلى مطار القيام أو من مطار الوصول إلى وسط المدينة، لأن هذا النقل وإن كان يتم تحت رقابته ووصايته فهو يقع بعيدا عن مخاطر الطيران. وكذلك الأمر لا تغطي مسؤولية الناقل المخاطر التي تلحق بالمسافر وهو متواجد في ساط الانتظار أو مقصف المطار أثناء جلوسه مع مودعية مستقبلية أو أثناء تجواله في ردهات المطار لإتمام بعض الإجراءات اللازمة لمغادرة المطار أو تصريف العملة من فروع أحد البنوك الموجودة في المطار، طالما لم يكن هذا المسافر في جميع الحالات المذكورة تحت وصاية الناقل أو أحد تابعيه وفي حراستهم. كما حكم بأن الناقل الجوي ليس مسؤولا عن إصابته المسافر بجراح أثناء صعوده الدرج الكهربائي المتحرك، لأن هذا الدرج معد لاستعمال المسافري. جميع شركات الطيران بالمقابل تنعقد مسؤولية الناقل الجوي في الزمان والمكان اللذين تبدأ فيهما مخاطر الطيران، أي من وقت ترك المسافر الأماكن المعدة لجمهور المودعين ودخوله صحن المطار لاقتياده تحت رعاية الناقل أو تابعيه إلى حيث تقف الطائرة، وسواء توجه الركاب إلى الطائرة سيرا على الأقدام أو بالسيارات كما تظل المسؤولية منعقدة وقائمة أثناء عملية نزول المسافرين من الطائرة وتوجههم إلى مبنى المطار، سيرا على الأقدام أو السيارات، وحتى تسلمهم لحقائبهم وخروجهم إلى الأماكن التي يتواجد فيها جمهور المستقبلين. فقد حكم بأن الناقل مسؤول عن الأضرار التي لحقت بمسافر أصيب بجروح لسقوطه على الأرض بسبب قوة دفع الهواء المنبعث من محركات الطائرة التي نزل منها، وكذلك عن الأضرار التي لحقت بفتاة صغيرة مسافرة نتيجة إصابتها بالرضوض من العربة التي تنقل أمتعة المسافرين والتي كان يقودها أحد تابعي شركة الطيران الناقلة. هذا ويستوي أن يتم الصعود والنزول في بدء الرحلة الجوية ونهايتها أو أثناء هبوط الطائرة اضطراريا في حقل أو صحراء أو أي مكان آخر غير مخصص لهبوط الطائرات. كما تستمر مسؤولية الناقل بالانشغال ليس فقط بالنسبة لعملية النقل بل وأيضا بالنسبة لجميع الخدمات المرتبطة بها كإيواء المسافرين في الفندق ريثما يتم إصلاح الطائرة. جيم، وقوع الضرر. لا يكفي أن يقع حادث خلال فترة زمنية محددة من عملية النقل كي تنعقد مسؤولية الناقل الجوي، بل لا بد لذلك من أن يتولد عن هذا الحادث ضرر للراكب، ويتمثل هذا الضرر بوفاة الراكب، وهي الحال الغالبة في حوادث الطيران أو بإصابته بجراح أو أي أذى في بدنه. هذا والاتجاه لدى الفقه هو إلى التوسيع بتفسير عبارة أي أذى بدني آخر، يشمل بالإضافة إلى الوفاة أو الجرح أو الجرح أو الإصابة الجسدية الاضطرابات النفسية والعصبية التي غالبا ما تحدث في حالات اختطاف الطائرات واحتجاز الركاب كرهائن. انتهى التسجيل، انتهى الدرس.